بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي حديث طلق بن علي قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. خرجه الخمسة. قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، هو أحسن من حديث بسرة. وتقدم معنا أنه صححه خمسة من أهل العلم ممن ذكرهم الصنعاني رحمه الله، وعله آخرون. يعارضه حديث بسرة الذي سنأخذه اليوم، الحديث دل على عدم نقض مس الذكر للوضوء، وهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعن الهدوية والحنفية، وذهب إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة والتابعين. ومن أئمة المذاهب أحمد والشافعي، مستدلين بالحديث السابع وهو قوله: وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. إذن كلا الحديثين أخرجه الخمسة، وكلا الحديثين مختلف بين تصحيحه وإعلاله، والمرجحون لحديث بسرة في التصحيح أكثر من المرجحين لحديث طلق بن علي في التصحيح. وابن المديني يقول: هو أحسن من حديث بسرة، والبخاري يعكس فيقول: هو أصح شيء في هذا الباب. قال: قوله عن بسرة تقدم ضبط لفظها، وهي بنت صفوان ابن نوفل القرشية الأسدية، كانت من المبايعات له صلى الله عليه وسلم. روى عنها عبد الله بن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، إلى آخر ما قرناه. قال: وأخرجه أيضا الشافعي وأحمد، وأحمد قد ذكره، من الخمسة، فيهم أحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود، وقال الدارقطني: حديث صحيح ثابت، وصححه يحيى بن معين والبيهقي والحازمي، صححه هؤلاء الدارقطني وابن معين والبيهقي والحازمي. وكلام البخاري يومئ إلى تصحيحه، لأن قولهم هو أصح شيء في الباب لا يدل على أنه صحيح، إنما يدل على أنه أصح ما في الباب، لكن بتصحيح هؤلاء يظهر أن البخاري يقويه. قال: والقدح فيه بأنه رواه عروة عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح، فقد ثبت أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة، كما جزم به ابن خزيمة وغيره من أئمة الحديث. وكذلك القدح فيه بأن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم يسمعه من أبيه غير صحيح، فقد ثبت أنه سمعه من أبيه، فاندفع القدح وصح الحديث. إذن هو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، قيل هشام لم يسمعه من عروة وهذا غير صحيح، وقيل عروة لم يسمعه من بسرة وهذا غير صحيح. وبه استدل من سمعت من الصحابة والتابعين، أنه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وأحمد والشافعي استدلوا به، أو أحمد والشافعي على نقض مس الذكر للوضوء. والمراد مسه من غير حائل، أي مسه مباشرة ملامسته من غير حائل، لأنه أخرج ابن حبان في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وصححه الحاكم وابن عبد البر. قال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه، أي إذا مس ذكره بباطن كفه انتقض وضوءه، بظاهر كفه بالقفا ظاهر الكف لا ينتقض. ورد عليهم المحققون بأن الإفضاء لغة الوصول أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها. قال ابن حزم: لا دليل على ما قالوه، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. إن شاء الله فتح عليهم السريع. ابن حزم إذا وجد من يخالف ما يعتقده في الأحاديث فإنه يرد عليه بقوة وبحدة. لما قالوا وكلامه صحيح لكن حدته ملموسة، هم قالوا إذا مس ذكره بباطن كفه هذا ينتقض وضوءه، بظاهر كفه لا ينتقض. قال ابن حزم: لا دليل على ما قالوا، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. ستة. وأيد حديث بسرة أحاديث أخر عن 17 صحابيا مخرجة في كتب الحديث، ومنهم طلق بن علي راوي حديث عدم النقض، روي عنه النقض أيضا، يعني هذه جعلوها من المرجحات. الذين ذهبوا إلى الترجيح قالوا يرجح حديث بسرة. لماذا؟ لأن رواته أكثر، ولأن حديث طلق بن علي جاء عنه القول بأنه بضع منك، وجاء عنه القول بأنه يتوضأ، وبأن المصححين لحديث بسرة أكثر، وبأن المضاعفين لحديث طلق أكثر. هذه جعلوها أدلة ترجيح. قال: وتأول من ذكر حديثه في عدم النقض، قالوا لهم: ماذا تقولون في حديثه أنه قال إنما هو بضعة منك؟ تأولوه بأنه كان في أول الأمر، فإنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته صلى الله عليه وسلم مسجده، فحديثه منسوخ بحديث بسرة، فإنها متأخرة الإسلام. هذا القول بالنسخ، لأن ستترتب الأقوال. وأحسن من القول بالنسخ القول بالترجيح، هذا قول آخر، فإن حديث بسرى أرجح لكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بسرى تحدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد، بل علمنا أن بعضهم صار إليه وصار إليه عروة عن روايتها، فإنه رجع إلى قولها، وكان قبل ذلك يدفعه، وكان ابن عمر يحدث به عنها، ولم يزل يتوضأ من مسجد الذكر إلى أن مات. قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحب الصحيح، ولم احتج بأحد من رواته، وقد احتج بجميع رواة حديث بسرة. ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق، قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، فما يكون لنا قبول خبره. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهياه وإضعافه. وأما مالك فلما تعارض الحديثان عنده قال بالوضوء من مس الذكر ندبا لا وجوبا. هذا قول أيضا ثالث أو رابع. انظروا الآن إلى هذه الأقوال. الآن عندنا حديثان، حديث يقول إنما هو بضعة منك، أي لا يلزم أن تتوضأ، وحديث يقول من مس ذكره فليتوضأ. أولا، الراجح في الحديثين أنهما صحيحان، هذا صحيح وهذا صحيح، فقول من قال حديث بسرة صحيح وحديث طلق ضعيف هذا قول فيه نظر، فالحديثان صحيحان. القول الأول فيه نظر الذي أخذ بحديث بسرة وضعف حديث طلق، هذا قول فيه نظر جنبناه. الحديثان صحيحان، فإذا كان صحيحين فكيف نجمع بينهما؟ فمن العلماء من ذهب إلى النسخ، قالوا حديث طلق كان في أول الأمر وحديث بسرة أنه فليتوضأ كان متأخرا، قالوا بالنسخ. ومنهم من قال بالترجيح، رجحوا حديث بسرة لكثرة رواته وشواهده وكثرة المصححين له من الأئمة، هذه ثلاثة أقوال: قول بتضعيف حديث طلق، القول كذلك أيضا بماذا؟ بالنسخ، القول بالترجيح. القول الثالث أو القول الرابع بعد ذلك هو ما روي عن مالك أنه جمع بين الحديثين، جمع بين الحديثين بأن قوله فليتوضأ هذا للندب والاستحباب وليس للوجوب. وهناك من جمع بينهما بجمع آخر فقال من مس ذكره بشهوة فعليه الوضوء لأنه مظن لخروج شيء، ومن مس ذكره عرضا بدون شهوة كان يكون يغتسل فمس ذكره من دون شهوة ولا كذلك قصد أنه ليس عليه شيء. هذا قول قوي من حيث الجمع، لكن يعني من حيث اللد، وفيه إشارة، فيه إشارة من حديث طلق بن علي، لأنه قال إنما هو بضعة منك، بضعة منك يعني قطعة منك، وهذا فيه إشارة إلى أن المس هنا مس الذكر ليس لقصد الشهوة، إنما مس عارض، فقال بضعة منك، كما أن الإنسان يمس يعني بيده قدمه وأذنه ورأسه ومن غير أن يكون له شهوة في ذلك، فهذا فيه إشارة إلى تقوية هذا القول، التفصيل بين من مس بشهوة ومن مس بغير شهوة. لكن قول مالك قد يكون أرجح، أن الأمر يجمع بين الحديثين، الحديثان صحيحان، والقول بالنسخ فيه ما فيه، والقول بالترجيح مع صحة الحديثين وإمكان الجمع أيضا فيه نظر، لأن الجمع مقدم على الترجيح. فقول مالك بأنه محمول على أنه للاستحباب ليس للوجوب لعل هذا أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. هذا إذا كان ماذا بارك الله فيك في هذه المسألة. طيب إذا كان هذا إذا مس فرجه، فإذا مس فرج غيره، وهذا يحصل كثيرا في مسألة النساء لحين تكون على وضوء على طهارة فتقوم توضي طفلها أو طفلتها، هل عليها الوضوء في كل ما قامت توضي طفلها أو طفلتها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليها وضوء، يعني من باب ماذا؟ من باب أولا أن الراجح أنه للندب لا للوجوب، هذا شيء، ولا شيء آخر أن هذا مما تعم به البلوى وتتداعى الهمم إلى السؤال عنه، وإلى كذلك أيضا نعم يكثر في كل زمان، في زمن الصحابيات وما بعد ذلك، فلما سكت عنه دل على أنه عفو، دل على أنه عفو، ودخوله تحت عموم هذا الحديث إذا قلنا بدخوله فهو على الندب لا على الوجوب، والله تعالى أعلم. ضربت عند ضرب الإبرة العضل، هذا يعني أيضا في مسألة أخرى وهي الفرج، هل المقصود به القبل وحده أم القبل مع الدبر؟ فلفظ الفرج عم، لفظ الفرج عم، وأما من فعل التعميم من قال من مس فرجا فعليه الوضوء فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ إذا مس فرجا سواء كان قبلا أو كان دبرا. نعم، هذا على قول من يقول، من قال بالاستحباب فهو على مذهبه. نعم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.